أن تقول استوى على الأرض. لماذا؟ لأن استولى بمعنى إيش؟ ملك، صح ولا لا؟ فكون الله ملك العرش هو أيضا يملك الأرض أو لا؟ أيضا يملك الأرض. فهل يصح أن تقول أن الله مستوى على الأرض؟ لا أحد يقول بهذا، ولكن على معناهم هم يلزمهم هذا. الأمر الثالث، الله عز وجل يقول الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم هنا تفيد إيش؟ أنه بعد أن خلق السماوات والأرض استوى على العرش. فإذا كان معنى استوى العلو أمرها واضح، أنه خلق سماواته وأرضه ثم استوى على عرشه، على وارتفع عليه. وإن كان بمعنى استولى ماذا يكون معناه؟ يكون معناه كفر والعياذ بالله. معناه يكون أنه عند خلقه للسماوات والأرض كان العرش خارج عن ملكه، من الذي يملكه غيره؟ يعني إذا قلنا معنى استوى استولى، واضح ولا لا؟ فمعناه أنه عندما خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، معناه قبل أن يستوي كان العرش خارج عن ملكه، مع أن العرش مخلوق له يملكه سواء استوى عليه أو لم يستوي عليه، واضح ولا لا؟ وهذا يلزم هؤلاء، ولذلك هم يقولون كلام والله لو طبقت عليهم لوازم لوازم كفرية يلزم على قولهم هذا. ثم قال المؤلف وتفسيره بالاستيلاء غير معروف في اللغة. تعال لأي عربي وعلماء اللغة العربية يقول ليس من معنى استوى استولى، وإنما معنى استوى يا إما كمل مثل قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى إذا أطلق، أو معنى قصد إذا كان عجي بإلى، أو معنى على وارتفع إذا كان عجي بعلى الرحمن على استوى، واضح له. ولم يرد في اللغة أصلا في لغة العرب، ولم يستعمل العرب في لغتهم لا أهل الجاهلية ولا أهل الإسلام أن معنى استوى بمعنى إيش؟ استولى. لم يرد في لغة العرب أن فلانا استوى على أموال فلان، أو أن قريشا استوت على أموال مثلا ثقيف هوازن، أو ثقيف هوازن استوت على أموال أيام الغزو قبل أيام الجاهلية، ما حد يقول هذا ولا عقال واحد. وإنما كلهم يقولون إذا في الاستيلاء استولى، وفي العلو والارتفاع استوى على دابته استوى على رأسه، واضح له. فيقول هنا أن هذا غير معروف في لغة العرب، والقرآن نزل بلغتهم. أن الذين فسروه بالاستيلاء القول الأخير كانوا مقرين بأن هذا المعنى مجازي، يعني ليس على حقيقته، لكن ما هو على كيف تأتي بأي معنى مجازي تضع على أي نظر، لأن المعنى المجازي لابد له من أربعة أمور. الأمر الأول يقول الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازي، أعطونا الدليل. الله يقول الرحمن استوى في سبع مواضع، في آية قال استوى استولى على العرش، أعطونا آية واحدة. الله يكرر سبع مرات الرحمن على استوى الرحمن على استوى، في آية واحدة قال فيها استولى. عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الرحمن على استوى على الصحابة، هل قال لهم معناها استولى، أم قال لما فرق الله من خلق استوى على العرش أكد المعنى؟ فكيف يأتون بالمجاز؟ مجاز لو ادعى كل شخص المجاز لضيع الدين كله. لا أتى وقال الصلاة مجاز عن الدعاء لا تصلون، ولا أتى وقال الزكاة مجاز عن النماء والزيادة لا تزكون، ولا أتى وقال أن الحج مجاز عن الزيارة، وأما هذه العرفة وما عرفة لا تحجون. وهذا الذي فتح الباب أمام الباطنية والقرامطة كما راح يأتينا في باب، أن هؤلاء المعطلة فتحوا لهم الباب حتى أنه حرفوا الدين، قالوا ما دام مجاز خلونا ندخل كل شيء مجاز، واضح ولا لا؟ فنقول ليس هناك دليل صحيح يصرف إلى المجاز، بل كل أدلة تقول استوى، والصحابة قالوا استوى، والتابعين قالوا استوى، فأين هذا الدليل عندكم؟ الثاني أن يحتمل اللفظ المعنى المجاز الذي ادعاه من حيث اللغة، من حيث اللغة يحتمل. عندما تقول زيد أسد لأنه شجاع، هذا يحتمل من حيث اللغة بجامع الشجاعة بينهما، ها فشبه بالأسد، واضح ولا؟ لكن هل في اللغة تأتي استوى بمعنى استولى حتى تقول أن استوى بمعنى استولى؟ استولى معناها هنا واستوى معناها هنا، فكيف تدعي أن ما كان في الشرق مجازا لما كان في الغرب مثلا؟ ما في معنى، ما في أي علاقة، ما في علاقة بين هذه وبين هذه. ثم الثالث احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في ذلك السياق المعين، فإنه لا يلزم من احتمال لفظ لمعنى من المعاني من حيث الجملة أن يكون محتمل له في كل سياق، لأن قرائن الألفاظ والأحوال قد تمنع بعض المعاني. لو سلمنا لا سمح الله تسليما وهو كلام أن كلامكم باطل، لكن لو سلمنا أن استوى بمعنى إيش، استولى بمعنى استوى، ركبها في الآية يصير كفر. ليه؟ لأنه بعد خلق السماء والأرض ثم استوى على العرش، لو قلنا استوى بمعنى استولى معناته إيش؟ معناته أن العرش كان مستولي عليه واحد غيره، واضح ولا لا؟ أو أن العرش كان مستوى على نفسه بنفسه لا علاقة لله به. يعني يقول لو فرضا أردنا أن نضع مجازكم هذا في نفس السياق اللي ورد في آيات الاستواء لكان المعنى المترتب كفري والعياذ بالله، المعنى المترتب كفري، واضح لا؟ إذا قلنا أن استوى معنى استوى. ثم أن الرابع أن يبين الدليل على أن المراد المعنى المجازي هو مدعاه، لأنه يجوز أن يكون المراد غيره فلا بد من دليل. طيب يقوم واحد ثالث ويقول لا معنى استوى ليس استولى معناته كذا من عند رأس، فنقول للمعطل كيف تمنعه؟ ما يقدر يمنعه. ويقوم واحد رابع يقول لا أنا أرى معناها لا استولى ولا معناك أنت فلان معناها كذا، يجيب كلمة ثانية. ويقوم واحد خامس يقول كذا والثالث يقول كذا. ما الذي جعل لفظتكم أولى من ألفاظ غيره؟ لا دليل ولا شيء. ولكن الصحيح أن نقول أن استوى بمعنى على وارتفع، ونثبت الاستواء لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. نعم عندنا فصل قصير نقرأه. تفضل.
فصل. والعرش في اللغة سرير الملك. قال الله تعالى عن يوسف ورفع أبويه على العرش، وقال عن ملكة سبأ ولها عرش عظيم. وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات وهو أعلاها وأكبرها.
هذا تعريف العرش، أنه عرش عظيم محيط بالمخلوقات كما دل عليه الأدلة في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن فوق السماوات السبع الماء ثم فوق الماء العرش، عرش الرحمن والله مستوى على العرش، فهو محيط بجميع المخلوقات في الحديث الآخر اللي راح يذكرها الآن. نعم.
كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاخ، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. قال المؤلف رحمه الله في الرسالة العرشية والحديث له طرقه، وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه وأحمد في المسند وغيرهم. والكرسي في اللغة السرير وما يقعد عليه،
هذا في اللغة. نعم.
أما الكرسي الذي أضافه الله إلى نفسه فهو موضع قدميه تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل.
وهذا الأثر عن ابن عباس موقوف على ابن عباس، وقال العلم أن حكم الرفع، لأن هذا لا يقال من قبيل إيش؟ الرأي، واضح ولا لا؟ والله عز ثبت له صفة القدم كما يصح البخاري أن النار لا يزال يلقى بها وتقول هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع رب العالمين فيها قدمه فتقول قطن قطن أي حسبي حسبي بعزتك وكرمك. وقولها بعزتك وكرمك سرها العلم أنه يجوز القسم بصفات الله عز وجل، لأن الباء هنا باء القسم، فقالت بعزتك وكرمك. نعم.
رواه الحاكم في المستدرك وقال إنه على شرط الشيخين، وقد روي مرفوعا والصواب أنه موقوف. وهذا المعنى الذي ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي هو المشهور بين أهل السنة وهو المحفوظ عنه، وما روي عنه أنه العلم فغير محفوظ، وكذلك ما روي عن الحسن أنه العرش ضعيف لا يصح عنه. قال
ابن كثير الكرسي بالعرش مو صحيح، لأن الله في القرآن ذكر الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، وذكر إيش العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وعندنا حديث إيش أبي ذر هذا. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى
قاله بارك الله فيكم، نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله العصر.
الحمد لله
وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في الباب 11 في المعية: أثبت الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مع خلقه، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله: إن الله مع المؤمنين، وقوله: إنني معكما. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، وقوله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر وهما في الغار: لا تحزن إن الله معنا. وقد أجمع على ذلك سلف الأمة وأئمتها. والمعية في اللغة:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، المقصود بالمعية أي أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه سبحانه وتعالى بعلمه وإحاطته وقدرته، وكذلك معهم بنصره وتأييده لعباده المؤمنين. فكلمة المعية مأخوذة من قولك معه، كما قال عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، وكما قال عز وجل لموسى وهارون عليهم السلام: إنني معكما أسمع وأرى، وكما قال سبحانه وتعالى عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما رضي الله عنه وهو في الغار: لا تحزن إن الله معنا. هذا هو المقصود بقولهم المعية، أي أن الله عز وجل مع خلقه. وهذه المعية تقتضي مراقبة العبد لربه سبحانه وتعالى، فإن العبد إذا علم أن الله عز وجل عالم به مطلع على أحواله، يسمع كلامه ويبصر أفعاله، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وكما قال عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فإن ثمرة العلم بأن الله عز وجل يعلم ما في النفس يثمر الحذر منه سبحانه وتعالى، والحذر من الله عز وجل هو الذي يجعل العبد يلتزم بطاعة الله عز وجل ويجتنب نواهي الله عز وجل. ولذلك قال عز وجل: وكان الله على كل شيء رقيبا. وقال عز وجل: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي أحد الصحابة فيقول له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت. ويوصي النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم ابن عباس رضي الله عنهما كلمات، فيقول له: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلا بد أن نعرف أيها الأحبة أن معية الله عز وجل لخلقه
تثمر في نفوس الخلق دوام مراقبة الله عز وجل واليقين باطلاع الله عز وجل على هؤلاء العباد. ولذلك عندما أتى رجل إلى امرأة أعرابية في غنمها وأراد وطلب منها والعياذ بالله الأمر المحرم وقال لها ما يرانا إلا الكواكب، فردت عليه هذه المرأة التقية وقالت وأين مكوكبها سبحانه وتعالى. وعندما طلبت المرأة من ذلك الرجل ألا يفض الخاتم إلا بحقه وقالت له اتق الله، فإنه تذكر الله فقام. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من شدة مراقبة لله. وذكر ذلك الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال لها إني أخاف الله. يا أخوان، الإنسان إذا حقق مراقبة الله عز وجل أثمر ذلك الالتزام بأوامر الله واجتناب نواهيه. هذه مقدمة أردنا أن نقدمها بين يدي هذا الباب. وتفضل.
والمعية في اللغة مطلق المقارنة والمصاحبة، لكن مقتضاها ولازمها يختلف باختلاف الإضافة وقرائن السياق والأحوال.
هنا يعني المؤلف أن المعية مع هي مطلق المصاحبة والمقارنة، فلا تطلق المعية إلا على المصاحبة والمقارنة. تقول ذهب زيد مع عمرو، وتقول أتيت أنا مع أهلي، فهي تطلق على مطلق المصاحبة والمقارنة، ولكنها تختلف باختلاف الإضافات، أي ما تضاف إليه مع هو الذي يحدد معنى هذه المصاحبة وهذه المقارنة. ولا الأصل أن المقارنة والمصاحبة موجودة، ولكن نوعية هذه المقارنة والمصاحبة تختلف باختلاف الإضافات. والآن رح يضرب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأمثلة على ذلك. تفضل.
فتارة تقتضي اختلاطا كما يقال جعلت الماء مع اللبن.
تقتضي اختلاطا عندما تقول جعلت الماء مع اللبن، تضع لبنا في إناء ثم بعد ذلك تسكب عليه الماء أو العكس، فتقول جعلت الماء مع اللبن. فهنا الماء قد قارن اللبن واللبن قد قارن الماء، ولكن هذه المعية معية اختلاط. لماذا؟ لأن مقارنة اللبن للماء لا تكون إلا بامتزاج اللبن مع الماء. هي نعم مقارنة، نعم مصاحبة، الأصل موجود مقارنة مصاحبة، ولكن طبيعة الحال عند الإضافة لا يفهم من مقارنة اللبن مع الماء في إناء واحد إلا أنهما قد اختلط بعضهما في بعض وامتزج. نعم.
وتارة تقتضي تهديدا وإنذارا كما يقول المؤدب للجاني اذهب فأنا معك.
تارة يكون معناها معنوي، مع أنه هناك مقارنة ومصاحبة، كقول المؤدب للجاني عندما الشرطة تمسك مجرم ثم يسجن ثم إذا أراد أن يخرج يقول له انتبه لا تعود إلى ما قمت به فنحن معك، فهل يفهم أنهم معه يركبون معه في نفس السيارة ويذهبون إلى بيته ويجلسون في بيته، أم أن تهديدهم له تهديدهم كما يقول الأب أحيانا لولده، الأب أحيانا يرسل ولده للبقالة ولأنه يخاف من الولد أن يذهب يمين أو يسارا فيقول له أرسلك إلى البقالة وانتبه ترى أنا معك، ماذا يفهم الولد؟ هل الوالد يمشي معه أم أن تهديده معه؟ إذن هنا هناك مقارنة، المقارنة هي مقارنة التهديد ومقارنة الإنذار، واضح ولا؟ فهنا مع عندما أضيفت تغير معناها عما قبل، عندما أضيفت عندما قلنا جعلت الماء مع اللبن، مع أن الاثنين اشتركا، أي اشترك الأولى والثانية اشترك في مطلق المقارنة والمصاحبة، فهنا قارن تهديد وإنذار، وهنا قارن لبن وماء، لكن هنا بامتداد وهنا من غير اختلاط ولا مرافقة. واضح يا إخوان؟ نعم.
وتارة تقتضي نصرا وتأييدا كمن يقول لمن يستغيث به أنا معك،
أنا معك. كررها. تارة تقتضي النصر والتأييد، عندما يناديك شخص ويقول يا فلان أدركني فتقول أنا معك. ما الذي معه؟ نصرك وتأييدك. أحيانا قد يتصل فيك من منطقة أخرى ويقول يا فلان حصلت بيني وبين فلان مشكلة، إيش رأيكم أنتم؟ تقول نحن معك، وأنت في الرياض وهو في الطائف مثلا، ومع ذلك تقول له لا تخاف نحن معك. هل فهم هو أنك معه جالس بجنبه، أم أن معه نصره نصرك وتأييدك؟ نصرك وتأييدك له. ولكن تلاحظ الثلاثة كلها اشتركت أن هناك شيء مصاحب لها ومقارن، في الأول امتداد، في الثاني تأديب وإنذار، في الثالث نصر وتأييد. نعم.
أنا معك إلى غير ذلك من اللوازم والمقتضيات المختلفة باختلاف الإضافة والقرائن والأحوال، ومثل هذا اللفظ الذي يتفق في أصل معناه ويختلف مقتضاه وحكمه باختلاف الإضافات والقرائن يسميه بعض الناس مشككا لتشكيك المستمع، هل هو من قبيل المشترك الذي
مشترك،
هل هو من قبيل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه نظرا لاختلاف مقتضاه وحكمه، أو هو من قبيل المتواطئ الذي اتحد لفظه ومعناه نظرا لأصل المعنى؟ والتحقيق أنه نوع من المتواطئ، لأن واضع اللغة وضع هذا اللفظ بإزاء القدر المشترك واختلاف حكمه ومقتضاه، إنما هو بحسب الإضافات والقرائن لا بأصل الوضع.
هنا أيوة.
لكن لما كانت نوعا خاصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ، إذا تبين ذلك فقد اتضح أن لفظ المعية المضاف إلى الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه، غير أن معية الله لخلقه معية تليق به، فليس كمعية المخلوق للمخلوق، بل هي أعلى وأكمل، ولا يلحقها من اللوازم والخصائص ما يلحق معية المخلوق للمخلوق.
هنا أراد أن يبين أن مع المذكورة هنا المعية هي من اللفظ المتواطئ. ما معنى اللفظ المتواطئ؟ يقول أهل العلم أن اللفظ المتواطئ هو اللفظ الذي يشترك في اللفظ والمعنى، ولكن يختلف بحسب الإضافات، يختلف بحسب الإضافات. لأن عندنا اللفظ المشترك هو الذي يشترك باللفظ ويختلف بالمعنى، مثاله عندما تقول عين، فقد تطلق عين على العين الباصرة التي تبصر وتنظر، وقد تطلق عين على العين الجارية عين الماء، وقد تطلق عين على عين الذهب. واضح ولا لا؟ فهذا ليس له دخل في باب الأسماء والصفات، بل هو اللفظ المشترك الذي تجد أن لفظه مشترك لكن معناه يختلف. لا، نحن في باب الصفات عندنا اللفظ المتواطئ وهو الذي يشترك في اللفظ والمعنى، ولكن عند الإضافات كل يأخذ ما أضيف له وما خصص به. مثلا صفة السمع لله عز وجل، أنت عندما تسمع وهو السميع البصير، والإنسان سميع وبصير، فنجد أن هذا اللفظ لفظ السمع والبصر معروف لفظه ومعروف معناه، ولكن إذا أضيف السمع إلى الله كان سمعا يليق به وبكماله، وإذا أضيف إلى المخلوق كان سمعا يليق بالمخلوق ليس كمثله شيء، الله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير. واضح ولا لا؟ ولذلك أنت عندما تسمع أن لله يدا كقول عز وجل بل يداه مبسوطتان، وكقول تعالى إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وكذلك الإنسان يد، فنجد أن اللفظ والمعنى معروف في اليد وهو المتبادر إلى الذهن أولا معروف، ولكن يد الله ليست كيد المخلوق، لأن الله ليس كمثله شيء وهو بصير. فعندما أضيفت اليد إلى الله أخذت معنى أكمل وأعظم وأكبر، ولله المثل الأعلى. واضح ولا؟ ولذلك عندما تقرأ النصوص التي تحدثت عن صفة اليد نجد أن يد الله يطوي السماوات بيمينه ويد المخلوق ضعيفة، والله عز وجل يمسك السماوات بيد اليمنى والأراضين بيد الأخرى ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، كما صح مسلم من حديث ابن عمر. ويد الإنسان لا تفعل هذا، فعند الإضافة يد الإنسان تليق به وهو ضعيف، ويد الله تليق به. واضح المثل عن هذا هنا. فهنا المعية قصد المؤلف هنا أن مع معلومة عند الإنسان وعند الله عز وجل أنها مطلقة المقارنة والمصاحبة، ولكن إذا أضيفت إلى الإنسان كانت معية تليق بالمخلوق العاجز، وإذا أضيفت إلى الله كانت معية تليق بالرب الكامل سبحانه وتعالى. ولذلك معية الله لا تقتضي حلولا في الخلق، لا، لأن الله بيّن في آيات كثيرة الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم إليه يصعد الكلم الطيب، تنزيل من رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، ويسأل الجاري الصحيح الصحيح أين الله تقول في السماء. الله عز وجل بذاته فوق سماواته، الله عز وجل بذاته فوق سماواته، وهو معنا سبحانه وتعالى معية تليق بجلاله وكماله. من لوازمها أنه يعلم، ومن لوازمها أنه ينصر ويؤيد عباده المؤمنين، ومن لوازمها أنه قادر على كل شيء. ولذلك قال تعالى وهو معكم أينما كنتم، أي أنه معنا مع أنه مستو على عرشه بذاته فوق سماواته، وهو معنا سبحانه وتعالى معية تليق بجلاله، معية علم ومعية إحاطة ومعية نصر وتأييد وغير ذلك. نعم.
هذا وقد فسر بعض السلف معية الله لخلقه بعلمه بهم، وهذا تفسير للمعية ببعض لوازمها، وغرضهم به الرد على حلولية الجهمية الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان،
تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا،
واستدلوا بنصوص المعية. فبين هؤلاء السلف
تبين هؤلاء السلف
أنه لا يراد من المعية كون الله معنا بذاته، فإن هذا محال عقلا وشرعا، لأنه ينافي ما وجب من علوه ويقتضي أن تحيط به مخلوقاته وهو محال.
إذن عرفنا أن الله عز وجل فوق سماواته، لا كما يقول بعض أهل الضلال أن الله في كل مكان والعياذ بالله. الله عز وجل يقول في القرآن يكرر آيات كثيرة الرحمن عرش استوى، فأمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم، ثم يأتي هذا الضال المضل فيقول والعياذ بالله أنه معنا في كل مكان، هذا ضلال من القول. نعم.
أقسام معية الله لخلقه. تنقسم معية الله لخلقه إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعامة هي التي تقتضي الإحاطة بجميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر في العلم والقدرة والتدبير والسلطان وغير ذلك من معاني الربوبية، وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال المراقبة لله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت.
هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث الصحيح أنه ضعيف، ولكن عندنا الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة التي تغني عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما قال أجل عنه لا تحزن إن الله معنا، وغير ذلك من آيات التي مرت عليكم إنني معكم أسمع وأرى وغير ذلك. نعم. وهنا المؤلف يقسم المعية إلى قسمين، معية عامة، والمعية العامة يستوي فيها الكافر والمؤمن والبر والفاجر، وهي أن الله محيط بالجميع، قادر على الجميع، سلطانه على الجميع، يعلم ما يعمل الجميع. هذه معية عامة، وهي قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه وإحاطة سبحانه وتعالى. نعم.
ومن أمثلة هذا القسم قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وأما الخاصة فهي التي تقتضي النصر والتأييد لمن أضيفت له، وهي مختصة بمن يستحق ذلك من الرسل وأتباعهم. وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال الثبوت والقوة،
كمال الثبات والقوة، كما قال نفسنا ابن عباس: واعلم لو أن الأمة اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. والإنسان إذا علم أن الله سبحانه وتعالى معه بنصره وتأييده، وأن الله عز ينصر رسله والذين آمنوا به سبحانه وتعالى، فإنه سوف يكون لديه من القوة والثبات على هذا الدين. نعم.
ومن أمثلتها قوله تعالى: إن الله مع المؤمنين، وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: إنني معكم أسمع وأرى، وقوله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. فإن قيل: هل المعية من صفات الله الذاتية أو من صفاته الفعلية؟ فالجواب أن المعية العامة من الصفات الذاتية، لأن مقتضياتها ثابتة لله تعالى أزلا وأبدا.
يعني المعية العامة من الصفات الذاتية، أي دائما الله عز وجل متصف أنه يعلم بكل شيء أزلا وأبدا. يعني من سبحانه وتعالى من صفاته الأزلية والأبدية أنه يعلم سبحانه وتعالى ويطلع، وسلطانه قائم، وهو سبحانه وتعالى مطلع على عباده، وهو يعلم ما يعملون وما يصنعون. فالمعية العامة الله عز وجل متصف بها أزلا وأبدا، أي لم تكن غير موجودة ثم وجدت له سبحانه وتعالى، لا، فهي معية متصف بها أزلا وأبدا. هذا المقصود معية الذاتية. نعم.
وأما المعية الخاصة فهي من الصفات الفعلية، لأن مقتضياتها تابعة لأسبابها، توجد بوجودها وتنتفي بانتفائها.
معنى هذا الكلام أن المعية الخاصة من الصفات الفعلية، المعية الخاصة وإن كان أصلها ثابت لله أزلا وأبدا أن الله مع خلقه، ولكن الله عز وجل يفعلها متى ما يشاء. فعندما نوح عليه السلام أوذي كان الله معه فنصره وأهلك قومه، وعندما إبراهيم عليه السلام أوذي فإن الله معه ونصره وأيده، وعندما موسى عليه السلام أوذي من قبل فرعون قال الله عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى، فالله معه ونصره وأيده. وعندما أراد اليهود الكيد لعيسى عليه السلام فإن الله معه بنصره وتأييده فرفعه إليه: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه. وعندما أراد الكفار أن يقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم ودبروا المؤامرات فإن الله معه بنصره وتأييده في حروبه وفي غزواته وكذا وكذا. وكذلك الإمام أحمد بن حنبل وغيره وأبو بكر الصديق والدعاة والمسلمون في جهادهم، أعز جل معهم بنصره وتأييده. فهذه هي معية فعلية، الله عز وجل متى ما شاء ومتى ما أتى مقتضاها عملها. عبد المؤمن أراد نصرا وتأييدا، الله عز وجل نصره إيش وأيده وكان معه. هذا معنى قول المؤلف. نعم.
الباب الثاني عشر في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته. قبل أن نذكر الجمع بينهما، نحب أن نقدم قاعدة نافعة أشار إليها المؤلف رحمه الله في الكتاب، في كتاب العقل والنقل، صفحة 43 و44 جيم واحد، وخلاصتها أنه إذا قيل بالتعارض بين دليلين فإما أن يكونا قطعيين أو ظنيين، أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، فهذه ثلاثة أقسام.
إذن إذا قيل أن هناك دليل، يعني هناك دليل ودليل متعارضان، فلا يخرجون من هذه القسمة، إما أن يكون أحدهما قطعي الدلالة والثبوت، والثاني يكون قطعي الدلالة والثبوت، وإما أن يكون أحدهما قطعي الدلالة والثبوت والآخر ليس بقطعي الدلالة والثبوت بل ظني، وإما أن يكون كل منهما إيش ظني. واضح ولا لا؟ نعم.
الأول القطعيان، وهما ما يقطع العقل بثبوت مدلولهما.
هنا يريد أن يعرف القطعي. القطعي ما كان ثابت بالنص ومدلوله أيضا ثابت بالعقل. نعم.
فالتعارض بينهما محال، لأن القول بجواز تعارضهما يستلزم إما وجوب ارتفاع أحدهما وهو محال، لأن القطعي واجب الثبوت، وإما ثبوت كل منهما مع التعارض وهو محال أيضا لأنه جمع بين النقيضين.
إذن عرفنا الآن أن القطع إذا تعارض إذا ظن شخص أن هناك قطعيا تعارض مع قطعي فهذا يستحيل. لماذا؟ لأنه يستحيل أن يكون هناك دليل قطعي يعارض دليل قطعي، مستحيل في العقل، لأنه إما أن يقدم أحدهما على الآخر وليس هذا بأولى من ذاك فكلاهما قطعي، وإما أن يرفع هذا وهذا وهم متضادان فلا يمكن أن يرتفع مع بعض. واضح ولا؟ نعم.
فإن ظن التعارض بينهما فإما أن لا يكون قطعيين وإما أن لا يكون بينهما تعارض بحيث يحمل أحدهما على وجه والثاني على وجه آخر، ولا يرد على ذلك ما يثبت نسخه من النصوص.
ما يثبت نسخه من النصوص؟
ما يثبت نسخه من نصوص الكتاب والسنة القطعية، لأن الدليل المنسوخ غير قائم فلا معارض للنص.
إذن هنا إذا تعارض قطعي وقطعي وجانا شخص وقال أنا وجدت، قال هو الشخص هذا أنه وجد دليلين قطعيين متعارضان، نقول لا يمكن هذا، إما أن أحدهما قطعي والآخر ظني وأنت جعلتهما كلاهما قطعي، أو أن هذا قطعي وهذا قطعي ولكن هذا يحمل على شيء وهذا يحمل على شيء. نضرب مثال، قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، هذا دليل ثابت صحيح وقطعي في دلالته، ليس من البر الصيام في السفر واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيح أيضا أنه كان يصوم في السفر، الآن عندنا هذا قطعي وهذا إيش؟ قطعي، لكن ليس بينهما تعارض أبدا. كيف؟ لم ليس من البر الصيام في السفر أنه وجد أن يجتمع على شخص في أحد سفراته وبعضهم يضع عليه ظلة وبعضهم يرش الماء عليه، فعندما أتى فيديه إيش؟ مغشي عليه، فقال ما به الطائم، يعني هذا الطائم حتى غشي عليه، فقال ليس من البر الصيام في السفر، أي من كان صيامه في السفر يؤثر عليه هذا التأثير فليس من البر، وأما إذا كان لا يضره فالنبي صلى الله عليه وسلم صام وهو إيش؟ مسافر. واضح ولا لا؟ فهمتوا المسألة؟ فأحيانا هذا مذكور في كتب الصوفية طبعا، فأحيانا لا بد أن نعرف أنه ليس كل ما جاء شخص قال في تناقض بين كذا وكذا مو على كيف. ولذلك العلماء رحمهم الله ألفوا كتب في مشكل الحديث ومشكل إيش القرآن، اللي يظن بعض الناس أنه مشكلة وليس بمشكلة لجهله ظن أنه مشكلة. واضح ولا لا؟ هذا قول المؤلف. فإما أن لا يكون قطعيان ظني وهو جعله قطعي، وإما أن يكون يرجح بينهما. وأما الناسخ والمنسوخ نعم كلاهما قطعي، ولكن المنسوخ لا علاقة له بالتعارض. لماذا؟ لأن المنسوخ قد نسخ بالناس. واضح لا؟ ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها لم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ثانيا،
الثاني أن يكونا ظنيين إما من حيث الدلالة وإما من حيث الثبوت، فيطلب الترجيح بينهما ثم يقدم الراجح.
أن يكونا ظنيين، الظني هو الذي هناك احتمال مرجوح، هذا الظن إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، هذا الظن. العلم إدراك الشيء إدراكا جازما على ما هو عليه، الشك إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوٍ، الوهم إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، الجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية، الجهل المركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، هذه مراتب الإدراكات. فهنا أن يكون ظنيين من حيث الدلالة، المقصود بالدلالة أي ما يستدل به على المسألة، فيكون دلالة هذا على المسألة ليس نص وإنما ظاهر، أي من باب الراجح والمرجوح، ما هو نص. واضح ولا لا؟ مثلا عندنا أقيم الصلاة نص، أنا لابد أن أقيم الصلاة، آتوا الزكاة نص، لكن لما نأتي لغسل الجمعة مثلا اختلف العلماء على قولين، منهم من رأى الوجوب ومنهم من رأى السنة. واضح ولا لا؟ هنا صار في اختلاف من حيث الدلالة، هل هذا الدليل يدل على الوجوب هل المقصود بقوله سلم واجب على كل مسلم الوجوب الشرعي أم الوجوب اللغوي؟ والآخرين قالوا هل غسل الجنابة واجب؟ فإذا قلنا بغسل الجمعة واجب فما فرقه عن غسل الجنابة؟ فهمتوا المسألة؟ مثل قضية الوتر لما اختلفوا على قولين، منهم من قال واجب ومنهم من قال سنة. هنا نجد أحيانا يختلف اثنان من العلماء على مسألة، هذا يستدل بدليل وهذا يستدل بدليل، ولكن أحيانا يكون من حيث الدلالة واحد منهم أسعد بالاحتجاج من الآخر، واضح لا؟ كون الأول وجد للدليل ما يقيده والآخر ما اطلع على المقيد، أو كون الأول وجد للدليل ما يخصصه والآخر ما اطلع على التخصيص، واضح لا؟ للدلالة. وأحيانا من حيث الثبوت قد يكون دليل هذا صحيح ودليل هذا ضعيف، يعني هذا دليل حديث صحيح وهذا دليل حديث ضعيف، وبالتالي من حيث الثبوت نرجح من كان دليله إيش؟ صحيح، ومن حيث الدلالة نرجح من كان استدلاله صحيح، واضح يا إخوان؟ فيقصد المؤلف هنا أنه إذا تبين أن هناك تعارض بين ظنيين ما في مشكلة، ليس مثل التعارض بين قطعيين، لأن أصلا التعارض بين الظنيين يطلب الراجح منهما، ولا بد أن يكون هناك مرجح، وهذه فائدة العلماء. الثالث
أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، فيقدم القطعي باتفاق العقلاء لأن اليقين لا يدفع بالظن.
هذا معروف، إذا كان أحدهما قطعي الثبوت قطعي الدلالة والآخر ظن الثبوت أو ظن الدلالة، القطعي هو الذي يقدم، وهذه طرق أهل العلم في الترجيح في مسائل الفقه. نعم.
إذا تبين هذا فنقول لا ريب أن النصوص قد جاءت بإثبات علو الله بذاته فوق خلقه وأنه معهم، وكل منهما قطعي الثبوت والدلالة، وقد جمع الله بينهما في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ففي هذه الآية أثبت الله تعالى استوائه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات، وأثبت أنه معنا وليس بينهما تعارض، فإن الجمع بينهما ممكن.
هذا الآن يقولك الآن عندنا أدلة كلها قطعية الثبوت قطعية الدلالة. ما هي الأدلة؟ يقول عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، قطعية الثبوت آية في القرآن. يقول عز وجل الرحمن على العرش استوى. يقول سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم. يقول سبحانه سبح اسم ربك الأعلى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتق فإنها مؤمنة. وفي حديث صحيح الآخر ألا تأمنني وأنا أمين من في السماء. هذه كلها قطعية الثبوت قطعية الدلالة، فمنذ أن تقرأها تعرف المقصود أن الله فوق سماوات مستوى على عرش، واضح؟ إذا نظرت لآيات المعية أيضا قطعية الدلالة قطعية الثبوت، وهو معكم أينما كنتم، إنني معكم أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا، هذه كل آيات قرآنية من كلام الرب، وكذلك واضحة أن المقصود بها المعية. إذن هنا عندنا دليل قطعي وهنا عندنا دليل قطعي، ولكن ليس بينهما تعارض، ومن ظن أن بينهما تعارض فإنما أوتي من سوء فهمه، واضح ولا لا؟ ليس بينهما تعارض. والآن المؤلف سوف يقول لك أن ليس بينهما تعارض، لماذا؟ يقول لأن النصوص قد جمعت بينهما، ولا يمكن للنصوص أن تجمع بين متعارضين، يعني حتى لو أنك ما عرف كيف تحمل هذا وكيف تحمل هذا يجب عليك أن تؤمن. يصح أن تقول استوى على الأرض، لماذا؟ لأن استوى بمعنى إيش؟ ملك، صح ولا لا؟ فكون الله ملك العرش هو أيضا يملك الأرض أو لا؟ أيضا يملك الأرض. فهل يصح أن تقول أن الله مستوى على الأرض؟ لا أحد يقول بهذا، ولكن على معناهم هم يلزمهم هذا. الأمر الثالث، الله عز يقول الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم هنا تفيد إيش؟ أنه بعد أن خلق السماوات والأرض استوى على العرش. فإذا كان معنى استوى العلو أمرها واضح، أنه خلق سماواته وأرضه ثم استوى على عرشه على وارتفع عليه. وإن كان بمعنى استولى ماذا يكون معناه؟ يكون معناه كفر والعياذ بالله. معناه يكون أنه عند خلقه للسماوات والأرض كان العرش خارج عن ملكه، من الذي يملكه غيره؟ يعني إذا قلنا معنى استوى استولى، واضح ولا؟ فمعناه أنه عندما خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، معناه قبل أن يستوي كان العرش خارج عن ملكه، مع أن العرش مخلوق له يملكه سواء استوى عليه أو لم يستوي عليه، واضح ولا لا؟ وهذا يلزم هؤلاء، ولذلك هم يقولون كلام والله لو طبقت عليهم لوازم كفرية يلزم على قولهم هذا. ثم قال المؤلف: وتفسيره بالاستيلاء غير معروف في اللغة. تعال لأي عربي وعلماء اللغة العربية يقول ليس من معنى استوى استولى، وإنما معنى استوى يا إما كمل مثل قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى إذا أطلق، أو معنى قصد إذا كان عدي بإلى، أو معنى على وارتفع إذا كان عدي بعلى الرحمن عرش استوى، واضح له. ولم يرد في اللغة أصلا في لغة العرب، ولم يستعمل العرب في لغتهم لا أهل الجاهلية ولا أهل الإسلام أن معنى استوى بمعنى إيش؟ استولى. لم يرد في لغة العرب أن فلانا استوى على أموال فلان، أو أن قريشا استوت على أموال مثلا ثقيف هوازن، أو ثقيف هوازن استوت على أموال أيام الغزو قبل أيام الجاهلية، ما حد يقول هذا ولا عقل واحد. وإنما كلهم يقولون إذا في الاستيلاء استولى، وفي العلو والارتفاع استوى على دابته استوى على رأسه، واضح ولا؟ فيقول هنا أن هذا غير معروف في لغة العرب، والقرآن نزل بلغتهم. أن الذين فسروه بالاستيلاء القول الأخير كانوا مقرين بأن هذا المعنى مجازي، يعني ليس على حقيقته، لكن ما هو على كيفك تأتي بأي معنى مجازي تضع على أي نظر، لأن المعنى المجازي لا بد له من أربعة أمور. الأمر الأول يقول الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازة، أعطونا الدليل. الله يقول الرحمن استوى في سبع مواضع، في آية قال استوى استولى على العرش، أعطونا آية واحدة. الله يكرر سبع مرات الرحمن عرش استوى، الرحمن عرش استوى، في آية واحدة قال فيها استولى. عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الرحمن عرش استوى على الصحابة، هل قال لهم معناها استولى، أم قال لما فرق الله من خلق استوى على العرش أكد المعنى؟ فكيف يأتون بالمجاز؟ مجاز لو ادعى كل شخص المجاز يضيع الدين كله. لا أتى وقال الصلاة مجاز عن الدعاء لا تصلون، ولا أتى وقال الزكاة مجاز عن النماء والزيادة لا تزكون، ولا أتى وقال أن الحج مجاز عن الزيارة، وأما هذه العرفة وما عرفة لا تحجون. وهذا الذي فتح الباب أمام الباطنية والقرامطة كما راح يأتينا في باب، أن هؤلاء المعطلة فتحوا لهم الباب حتى أنهم حرفوا الدين، قالوا ما دام مجاز خلونا ندخل كل شيء مجاز، واضح ولا؟ فنقول ليس هناك دليل صحيح يصرف إلى المجاز، بل كل أدلة تقول استوى، والصحابة قالوا استوى، والتابعين قالوا استوى، فأين هذا الدليل عندكم؟ الثاني أن يحتمل اللفظ المعنى المجاز الذي ادعاه من حيث اللغة، من حيث اللغة يحتمل. عندما تقول زيد أسد لأنه شجاع، هذا يحتمل من حيث اللغة بجامع الشجاعة بينهما، ها فشبه بالأسد، واضح ولا؟ لكن هل في اللغة تأتي استوى بمعنى استولى حتى تقول أن استوى بمعنى استولى؟ استولى معناها هنا واستوى معناها هنا، فكيف تدعي أن ما كان في الشرق مجازا لما كان في الغرب مثلا؟ ما في معنى، ما في أي علاقة، ما في علاقة بين هذه وبين هذه. ثم الثالث احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في ذلك السياق المعين، فإنه لا يلزم من احتمال لفظ لمعنى من المعاني من حيث الجملة أن يكون محتمل له في كل سياق، لأن قرائن الألفاظ والأحوال قد تمنع بعض المعاني. لو سلمنا لا سمح الله تسليما وهو كلام أن كلامكم باطل، لكن لو سلمنا أن استوى بمعنى إيش؟ استولى المعنى استوى، ركبها في الآية يصير كفر. ليه؟ لأنه بعد خلق السماء والأرض ثم استوى على العرش، لو قلنا استوى معنى استولى معناته إيش؟ معناته أن العرش كان مستولي عليه واحد غيره، واضح ولا لا؟ أو أن العرش كان مستوى على نفسه بنفسه لا علاقة لله به. يعني يقول لو فرضا أردنا أن نضع مجازكم هذا في نفس السياق اللي ورد في آيات الاستواء لكان المعنى المترتب كفري والعياذ بالله، المعنى المترتب كفري، واضح ولا لا؟ إذا قلنا أن استوى معنى استوى. ثم أن الرابع أن يبين الدليل على أن المراد من معنى المجازي هو مدعاه، لأنه يجوز أن يكون المراد غيره فلا بد من دليل. طيب يقوم واحد ثالث ويقول لا معنى استوى ليس استولى معناته كذا من عند رأس، فنقول للمعطل كيف تمنعه؟ ما يقدر يمنعه. ويقوم واحد رابع يقول لا أنا أرى معناها لا استولى ولا معناك أنت فلان معناها كذا، يجيب كلمة ثانية. ويقوم واحد خامس يقول كذا والثالث يقول كذا. ما الذي جعل لفظتكم أولى من ألفاظ غيركم؟ لا دليل ولا شيء. ولكن الصحيح أن نقول أن استوى بمعنى على وارتفع، ونثبت الاستواء لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. نعم عندنا فصل قصير نقرأه. تفضل.
فصل. والعرش في اللغة سرير الملك. قال الله تعالى عن يوسف ورفع أبويه على العرش، وقال عن ملكة سبأ ولها عرش عظيم. وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات وهو أعلاها وأكبرها.
هذا تعريف العرش، أنه عرش عظيم محيط بالمخلوقات كما دل عليه الأدلة في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن فوق السماوات السبع الماء ثم فوق الماء العرش عرش الرحمن والله مستوى على العرش، فهو محيط بجميع المخلوقات في الحديث الآخر اللي راح يذكرها الآن. نعم.
كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض ثلاث، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. قال المؤلف رحمه الله في الرسالة العرشية والحديث له طرقه، وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه وأحمد في المسند وغيرهم. والكرسي في اللغة السرير وما يقعد عليه،
هذا في اللغة. نعم.
أما الكرسي الذي أضافه الله إلى نفسه فهو موضع قدميه تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل.
وهذا الأثر عن ابن عباس موقوف على ابن عباس، وقال العلم أن حكم الرفع، لأن هذا لا يقال من قبيل إيش؟ الرأي، واضح ولا؟ والله عز ثبت له صفة القدم كما يصح البخاري أن النار لا يزال يلقى بها وتقول هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع رب العالمين فيها قدمه فتقول قطن قطن أي حسبي حسبي بعزتك وكرمك. وقولها بعزتك وكرمك تفسيرها العلم أنه يجوز القسم بصفات الله عز وجل، لأن الباء هنا باء إيش؟ القسم، فقالت بعزتك وكرمك. نعم.
رواه الحاكم في المستدرك وقال إنه على شرط الشيخين، وقد روي مرفوعا والصواب أنه موقوف. وهذا المعنى الذي ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي هو المشهور بين أهل السنة وهو المحفوظ عنه، وما روي عنه أنه العلم فغير محفوظ، وكذلك ما روي عن الحسن أنه العرش ضعيف لا يصح عنه. قال
يعني فسر الكرسي بالعرش، مو صحيح، لأن الله في القرآن ذكر الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، وذكر إيش؟ العرش ويحمل العرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وعندنا حديث إيش؟ أبي ذر هذا. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى،
قاله بارك الله فيكم، نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله العصر.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الحادي عشر في المعية: أثبت الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مع خلقه، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله: إن الله مع المؤمنين، وقوله: إنني معكما. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، وقوله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر وهما في الغار: لا تحزن إن الله معنا. وقد أجمع على ذلك سلف الأمة وأئمتها. والمعية في اللغة:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، المقصود بالمعية أي أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه سبحانه وتعالى بعلمه وإحاطته وقدرته، وكذلك معهم بنصره وتأييده لعباده المؤمنين. فكلمة المعية مأخوذة من قولك مع، كما قال عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، وكما قال عز وجل لموسى وهارون عليهم السلام: إنني معكما أسمع وأرى، وكما قال سبحانه وتعالى عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما رضي الله عنه وهو في الغار: لا تحزن إن الله معنا. هذا هو المقصود بقولهم المعية، أي أن الله عز وجل مع خلقه. وهذه المعية تقتضي مراقبة العبد لربه سبحانه وتعالى، فإن العبد إذا علم أن الله عز وجل عالم به مطلع على أحواله، يسمع كلامه ويبصر أفعاله، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وكما قال عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فإن ثمرة العلم بأن الله عز وجل يعلم ما في النفس يثمر الحذر منه سبحانه وتعالى، والحذر من الله عز وجل هو الذي يجعل العبد يلتزم بطاعة الله عز وجل ويجتنب نواهي الله عز وجل. ولذلك قال عز وجل: وكان الله على كل شيء رقيبا. وقال عز وجل: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي أحد الصحابة فيقول له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت. ويوصي النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم ابن عباس رضي الله عنهما كلمات، فيقول له: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلا بد أن نعرف أيها الأحبة أن معية الله عز وجل لخلقه تثمر في نفوس الخلق دوام مراقبة الله عز وجل واليقين
لاطلاع الله عز وجل على هؤلاء العباد. ولذلك عندما أتى رجل إلى امرأة أعرابية في غنمها وأراد وطلب منها والعياذ بالله الأمر المحرم، وقال لها ما يرانا إلا الكواكب، فردت عليه هذه المرأة التقية وقالت وأين مكوكبها سبحانه وتعالى. وعندما طلبت المرأة من ذلك الرجل ألا يفض الخاتم إلا بحقه وقالت له اتق الله، فإنه تذكر الله فقام. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من شدة مراقبته لله. وذكر ذلك الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال لها إني أخاف الله. يا أخوان، الإنسان إذا حقق مراقبة الله عز وجل أثمر ذلك الالتزام بأوامر الله واجتناب نواهيه. هذه مقدمة أردنا أن نقدمها بين يدي هذا الباب. وتفضل.
والمعية في اللغة مطلق المقارنة والمصاحبة، لكن مقتضاها ولازمها يختلف باختلاف الإضافة وقرائن السياق والأحوال.
هنا يعني المؤلف أن المعية مع هي مطلق المصاحبة والمقارنة، فلا تطلق المعية إلا على المصاحبة والمقارنة. تقول ذهب زيد مع عمرو، وتقول أتيت أنا مع أهلي، فهي تطلق على مطلق المصاحبة والمقارنة، ولكنها تختلف باختلاف الإضافات، أي ما تضاف إليه مع هو الذي يحدد معنى هذه المصاحبة وهذه المقارنة. ولا الأصل أن المقارنة والمصاحبة موجودة، ولكن نوعية هذه المقارنة والمصاحبة تختلف باختلاف الإضافات. والآن رح يضرب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأمثلة على ذلك. تفضل.
فتارة تقتضي اختلاطا كما يقال جعلت الماء مع اللبن.
تقتضي اختلاطا عندما تقول جعلت الماء مع اللبن، تضع لبنا في إناء ثم بعد ذلك تسكب عليه الماء أو العكس، فتقول جعلت الماء مع اللبن. فهنا الماء قد قارن اللبن، واللبن قد قارن الماء، ولكن هذه المعية معية اختلاط. لماذا؟ لأن مقارنة اللبن للماء لا تكون إلا بامتزاج اللبن مع الماء. هي نعم مقارنة، نعم مصاحبة، الأصل موجود مقارنة مصاحبة، ولكن طبيعة الحال عند الإضافة لا يفهم من مقارنة اللبن مع الماء في إناء واحد إلا أنهما قد اختلط بعضهما في بعض وامتزج. نعم.
وتارة تقتضي تهديدا وإنذارا كما يقول المؤدب للجاني اذهب فأنا معك.
تارة يكون معناها معنوي، مع أن هناك مقارنة ومصاحبة، كقول المؤدب للجاني عندما الشرطة تمسك مجرم ثم يسجن، ثم إذا أراد أن يخرج يقول انتبه لا تعود إلى ما قمت به فنحن معك، فهل يفهم أنهم معه يركبون معه في نفس السيارة ويذهبون إلى بيته ويجلسون في بيته، أم أن تهديدهم له تهديدهم كما يقول الأب أحيانا لولده، الأب أحيانا يرسل ولده للبقالة ولأنه يخاف من الولد أن يذهب يمين أو يسارا فيقول له أرسلك إلى البقالة وانتبه ترى أنا معك، ماذا يفهم الولد؟ هل الوالد يمشي معه أم أن تهديده معه؟ إذن هنا هناك مقارنة، المقارنة هي مقارنة التهديد ومقارنة الإنذار، واضح ولا؟ فهنا مع
عندما أضيفت تغير معناها عما قبل، عندما أضيفت عندما قلنا جعلت الماء مع اللبن، مع أن الاثنين اشتركا، أي اشترك الأولى والثانية اشترك في مطلق المقارنة والمصاحبة، فهنا قارن تهديد وإنذار، وهنا قارن لبن وماء، لكن هنا بامتداد وهنا من غير اختلاط ولا مرافقة. واضح يا إخوان؟ نعم.
وتارة تقتضي نصرا وتأييدا كمن يقول لمن يستغيث به أنا معك
أنا معك. كررها. تارة تقتضي النصر والتأييد، عندما يناديك شخص ويقول يا فلان أدركني فتقول أنا معك، ما الذي معه؟ نصرك وتأييدك. أحيانا قد يتصل فيك من منطقة أخرى ويقول يا فلان حصلت بيني وبين فلان مشكلة، إيش رأيكم أنتم؟ تقول نحن معك، وأنت في الرياض وهو في الطائف مثلا، ومع ذلك تقول له لا تخاف نحن معك. هل فهم هو أنك معه جالس بجنبه، أم أن معه نصرك وتأييدك؟ نصرك وتأييدك له. ولكن تلاحظ الثلاثة كلها اشتركت أن هناك شيء مصاحب لها ومقارن، في الأول امتداد، في الثاني تأديب وإنذار، في الثالث نصر وتأييد. نعم.
أنا معك إلى غير ذلك من اللوازم والمقتضيات المختلفة باختلاف الإضافة والقرائن والأحوال. ومثل هذا اللفظ الذي يتفق في أصل معناه ويختلف مقتضاه وحكمه باختلاف الإضافات والقرائن يسميه بعض الناس مشككا لتشكيك المستمع، هل هو من قبيل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه نظرا لاختلاف مقتضاه وحكمه، أو هو من قبيل المتواطئ الذي اتحد لفظه ومعناه نظرا لأصل المعنى. والتحقيق أنه نوع من المتواطئ، لأن واضع اللغة وضع هذا اللفظ بإزاء القدر المشترك واختلاف حكمه ومقتضاه، إنما هو بحسب الإضافات والقرائن لا بأصل الوضع.
هنا أيوة.
لكن لما كانت نوعا خاصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ، إذا تبين ذلك فقد اتضح أن لفظ المعية المضاف إلى الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه، غير أن معية الله لخلقه معية تليق به، فليس كمعية المخلوق للمخلوق، بل هي أعلى وأكمل، ولا يلحقها من اللوازم والخصائص ما يلحق معية المخلوق للمخلوق.
هنا أراد أن يبين أن مع المذكورة هنا المعية هي من اللفظ المتواطئ. ما معنى اللفظ المتواطئ؟ يقول أهل العلم أن اللفظ المتواطئ هو اللفظ الذي يشترك في اللفظ والمعنى، ولكن يختلف بحسب الإضافات، يختلف بحسب الإضافات. لا، عندنا اللفظ المشترك هو الذي يشترك باللفظ ويختلف بالمعنى. مثاله عندما تقول عين، فقد تطلق عين على العين الباصرة التي تبصر وتنظر، وقد تطلق عين على العين الجارية عين الماء، وقد تطلق عين على عين الذهب. واضح ولا لا؟ فهذا ليس له دخل في باب الأسماء والصفات، بل هو اللفظ المشترك الذي تجد أن لفظه مشترك لكن معناه يختلف. لا، نحن في باب الصفات عندنا اللفظ المتواطئ وهو الذي يشترك في اللفظ والمعنى، ولكن عند الإضافات كل يأخذ ما أضيف له وما خصص به. مثلا صفة السمع لله عز وجل، أنت عندما تسمع وهو السميع البصير، والإنسان سميع وبصير، فنجد أن هذا اللفظ لفظ السمع والبصر معروف لفظه ومعروف معناه، ولكن إذا أضيف السمع إلى الله كان سمعا يليق به وبكماله، وإذا أضيف إلى المخلوق كان سمعا يليق بالمخلوق ليس كمثله شيء، الله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير. واضح ولا لا؟ ولذلك أنت عندما تسمع أن لله يدا كقول عز وجل بل يداه مبسوطتان، وكقول تعالى إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وكذلك الإنسان يد، فنجد أن اللفظ والمعنى معروف في اليد وهو المتبادر إلى الذهن أولا معروف، ولكن يد الله ليست كيد المخلوق لأن الله ليس كمثله شيء وهو بصير، فعندما أضيفت اليد إلى الله أخذت معنى أكمل وأعظم وأكبر، ولله المثل الأعلى. واضح ولا؟ ولذلك عندما تقرأ النصوص التي تحدثت عن صفة اليد نجد أن يد الله يطوي السماوات بيمينه ويد المخلوق ضعيفة، والله عز وجل يمسك السماوات بيد اليمنى والأراضين بيد الأخرى ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، كما صح مسلم من حديث ابن عمر. ويد الإنسان لا تفعل هذا، فعند الإضافة يد الإنسان تليق به وهو ضعيف، ويد الله تليق به. واضح المثل عن هذا هنا. فهنا المعية قصد المؤلف هنا أن مع معلومة عند الإنسان وعند الله عز وجل أنها مطلقة المقارنة والمصاحبة، ولكن إذا أضيفت إلى الإنسان كانت معية تليق بالمخلوق العاجز، وإذا أضيفت إلى الله كانت معية تليق بالرب الكامل سبحانه وتعالى. ولذلك معية الله لا تقتضي حلولا في الخلق، لا، لأن الله بيّن في آيات كثيرة الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم إليه يصعد الكلم الطيب، تنزيل من رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، ويسأل الجاري الصحيح الصحيح أين الله، تقول في السماء. الله عز وجل بذاته فوق سماواته، الله عز وجل بذاته فوق سماواته، وهو معنا سبحانه وتعالى معية تليق بجلاله وكماله. من لوازمها أنه يعلم، ومن لوازمها أنه ينصر ويؤيد عباده المؤمنين، ومن لوازمها أنه قادر على كل شيء. ولذلك قال تعالى وهو معكم أينما كنتم، أي أنه معنا مع أنه مستو على عرشه بذاته فوق سماواته، وهو معنا سبحانه وتعالى معية تليق بجلاله، معية علم ومعية إحاطة ومعية نصر وتأييد وغير ذلك. نعم.
هذا وقد فسر بعض السلف معية الله لخلقه بعلمه بهم، وهذا تفسير للمعية ببعض لوازمها، وغرضهم به الرد على حلولية الجهمية الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان،
تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا،
واستدلوا بنصوص المعية. فبين هؤلاء السلف
تبين هؤلاء السلف
أنه لا يراد من المعية كون الله معنا بذاته، فإن هذا محال عقلا وشرعا، لأنه ينافي ما وجب من علوه ويقتضي أن تحيط به مخلوقاته وهو محال.
إذن عرفنا أن الله عز وجل فوق سماواته، لا كما يقول بعض أهل الضلال أن الله في كل مكان والعياذ بالله. الله عز وجل يقول في القرآن يكرر آيات كثيرة الرحمن عرش استوى، فأمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم، ثم يأتي هذا الضال المضل فيقول والعياذ بالله أنه معنا في كل مكان، هذا ضلال من القول. نعم.
أقسام معية الله لخلقه. تنقسم معية الله لخلقه إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعامة هي التي تقتضي الإحاطة بجميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر في العلم والقدرة والتدبير والسلطان وغير ذلك من معاني الربوبية، وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال المراقبة لله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت.
هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث الصحيح أنه ضعيف، ولكن عندنا الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة التي تغني عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل عنه لا تحزن إن الله معنا، وغير ذلك من آيات التي مرت عليكم إنني معكم أسمع وأرى وغير ذلك. نعم. وهنا المؤلف يقسم المعية إلى قسمين، معية عامة، والمعية العامة يستوي فيها الكافر والمؤمن والبر والفاجر، وهي أن الله محيط بالجميع، قادر على الجميع، سلطانه على الجميع، يعلم ما يعمل الجميع. هذه معية عامة، وهي قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه وإحاطة سبحانه وتعالى. نعم.
ومن أمثلة هذا القسم قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وأما الخاصة فهي التي تقتضي النصر والتأييد لمن أضيفت له، وهي مختصة بمن يستحق ذلك من الرسل وأتباعهم، وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال الثبوت والقوة،
كمال الثبات والقوة، كما قال سيدنا ابن عباس: واعلم لو أن الأمة اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. والإنسان إذا علم أن الله سبحانه وتعالى معه بنصره وتأييده، وأن الله عز وجل ينصر رسله والذين آمنوا به سبحانه وتعالى، فإنه سوف يكون لديه من القوة والثبات على هذا الدين. نعم.
ومن أمثلتها قوله تعالى: إن الله مع المؤمنين، وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: إنني معكم أسمع وأرى، وقوله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. فإن قيل: هل المعية من صفات الله الذاتية أو من صفاته الفعلية؟ فالجواب أن المعية العامة من الصفات الذاتية، لأن مقتضياتها ثابتة لله تعالى أزلا وأبدا.
يعني المعية العامة من صفات ذاتية، أي دائما الله عز وجل متصف أنه يعلم بكل شيء أزلا وأبدا. يعني من سبحانه وتعالى من صفاته الأزلية والأبدية أنه يعلم سبحانه وتعالى ويطلع، وسلطانه قائم، وهو سبحانه وتعالى مطلع على عباده، وهو يعلم ما يعملون وما يصنعون. فالمعية العامة الله عز وجل متصف بها أزلا وأبدا، أي لم تكن غير موجودة ثم وجدت له سبحانه وتعالى، لا، فهي معية متصف بها أزلا وأبدا، هذا المقصود معية الذاتية. نعم.
وأما المعية الخاصة فهي من الصفات الفعلية، لأن مقتضياتها تابعة لأسبابها، توجد بوجودها وتنتفي بانتفائها.
معنى هذا الكلام أن المعية الخاصة من الصفات الفعلية، المعية الخاصة وإن كان أصلها ثابت لله أزلا وأبدا أن الله مع خلقه، ولكن الله عز وجل يفعلها متى ما يشاء. فعندما نوح عليه السلام أوذي كان الله معه فنصره وأهلك قومه، وعندما إبراهيم عليه السلام أوذي فإن الله معه ونصره وأيده، وعندما موسى عليه السلام أوذي من قبل فرعون قال الله عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى، فالله معه ونصره وأيده. وعندما أراد اليهود الكيد لعيسى عليه السلام فإن الله معه بنصره وتأييده فرفعه إليه: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه. وعندما أراد الكفار أن يقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم ودبروا المؤامرات فإن الله معه بنصره وتأييده في حروبه وفي غزواته وكذا وكذا. وكذلك الإمام أحمد بن حنبل وغيره وأبو بكر الصديق والدعاة والمسلمون في جهادهم أعز جل معهم بنصره وتأييده. فهذه هي فعلية الله عز وجل متى ما شاء، ومتى ما أتى مقتضاها عملها. عبد المؤمن أراد نصرا وتأييدا، الله عز وجل نصره إيش وأيده وكان معه. هذا معنى قول المؤلف. نعم.
الباب الثاني عشر في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته. قبل أن نذكر الجمع بينهما، نحب أن نقدم قاعدة نافعة أشار إليها المؤلف رحمه الله في الكتاب، في كتاب العقل والنقل، صفحة 43 و44 جيم واحد، وخلاصتها أنه إذا قيل بالتعارض بين دليلين فإما أن يكونا قطعيين أو ظنيين، أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، فهذه ثلاثة أقسام.
إذن إذا قيل أن هناك دليل، يعني هناك دليل ودليل متعارضان، فلا يخرجون من هذه القسمة، إما أن يكون أحدهما قطعي الدلالة والثبوت، والثاني يكون قطعي الدلالة والثبوت، وإما أن يكون أحدهما قطعي الدلالة والثبوت والآخر ليس بقطعي الدلالة والثبوت بل ظني، وإما أن يكون كل منهما إيش ظني. واضح ولا لا؟ نعم.
الأول القطعيان، وهما ما يقطع العقل بثبوت مدلولهما.
هنا يريد أن يعرف القطعي، القطعي ما كان ثابت بالنص ومدلوله أيضا ثابت بالعقل. نعم.
فالتعارض بينهما محال، لأن القول بجواز تعارضهما يستلزم إما وجوب ارتفاع أحدهما وهو محال، لأن القطعي واجب الثبوت، وإما ثبوت كل منهما مع التعارض وهو محال أيضا لأنه جمع بين النقيضين.
إذن عرفنا الآن أن القطع إذا تعارض إذا ظن شخص أن هناك قطعيا تعارض مع قطعي فهذا يستحيل. لماذا؟ لأنه يستحيل أن يكون هناك دليل قطعي يعارض دليل قطعي، مستحيل في العقل، لأنه إما أن يقدم أحدهما على الآخر وليس هذا بأولى من ذاك، فكلاهما قطعي، وإما أن يرفع هذا وهذا وهم متضادان فلا يمكن أن يرتفع مع بعض. واضح ولا؟ نعم.
فإن ظن التعارض بينهما فإما أن لا يكونا قطعيين وإما أن لا يكون بينهما تعارض بحيث يحمل أحدهما على وجه والثاني على وجه آخر، ولا يرد على ذلك ما يثبت نسخه من النصوص.
ما يثبت نسخه من النصوص؟
ما يثبت نسخه من نصوص الكتاب والسنة القطعية، لأن الدليل المنسوخ غير قائم فلا معارض للنسخ.
إذن هنا إذا تعارض قطعي وقطعي وجان شخص وقال أنا وجدت، قال هو الشخص هذا أنه وجد دليلين قطعيين متعارضان، نقول لا يمكن هذا، إما أن أحدهما قطعي والآخر ظني وأنت جعلتهما كلاهما قطعي، أو أن هذا قطعي وهذا قطعي ولكن هذا يحمل على شيء وهذا يحمل على شيء. نظر مثال، قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، هذا دليل ثابت صحيح وقطعي في دلالته، ليس من البر الصيام في السفر واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيح أيضا أنه كان يصوم في السفر. الآن عندنا هذا قطعي وهذا إيش؟ قطعي، لكن ليس بينهما تعارض أبدا. كيف؟ لم ليس من البر الصيام في السفر أنه وجد أن تجتمع على شخص في أحد سفراته وبعضهم يضع عليه ظلة وبعضهم يرش الماء عليه، فعندما أتى فإذ به إيش؟ مغشي عليه، فقال ما به صائم، يعني هذا صائم حتى غشي عليه، فقال ليس من البر الصيام في السفر، أي من كان صيامه في السفر يؤثر عليه هذا التأثير فليس من البر، وأما إذا كان لا يضره فالنبي صلى الله عليه وسلم صام وهو إيش؟ مسافر. واضح ولا لا؟ فهمتوا المسألة؟ فأحيانا هذا مذكور في كتب الصوفية طبعا، فأحيانا لا بد أن نعرف أنه ليس كل ما جاء شخص قال في تناقض بين كذا وكذا، مو على كيف. ولذلك العلماء رحمهم الله ألفوا كتب في مشكل الحديث ومشكل إيش؟ قال القرآن، اللي يظن بعض الناس أنه مشكلة وليس بمشكلة، لجهله ظن أنه مشكلة. واضح ولا لا؟ هذا قول المؤلف. فإما أن لا يكون قطعيان ظني وهو جعله قطعي، وإما أن يكون يرجح بينهما. وأما الناسخ والمنسوخ، نعم كلاهما قطعي، ولكن المنسوخ لا علاقة له بالتعارض. لماذا؟ لأن المنسوخ قد نسخ بالناس. واضح ولا لا؟ ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها لم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ثانيا،
الثاني أن يكونا ظنيين إما من حيث الدلالة وإما من حيث الثبوت، فيطلب الترجيح بينهما ثم يقدم الراجح.
أن يكونا ظنيين، الظني هو الذي هناك احتمال مرجوح، هذا الظن إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، هذا الظن. العلم إدراك الشيء إدراكا جازما على ما هو عليه، الشك إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوٍ، الوهم إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، الجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية، الجهل المركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، هذه مراتب الإدراكات. فهنا أن يكون ظنيين من حيث الدلالة، المقصود بالدلالة أي ما يستدل به على المسألة، فيكون دلالة هذا على المسألة ليس نص وإنما ظاهر، أي من باب الراجح والمرجوح، ما هو نص. واضح ولا لا؟ مثلا عندنا أقيم الصلاة نص، أنا لابد أن أقيم الصلاة، آت الزكاة نص، لكن لما نأتي لغسل الجمعة مثلا اختلف العلماء على قولين، منهم من رأى الوجوب ومنهم من رأى السنة. واضح ولا؟ هنا صار في اختلاف من حيث الدلالة، هل هذا الدليل يدل على الوجوب هل المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم واجب على كل مسلم الوجوب الشرعي ام الوجوب اللغوي؟ والاخرين قالوا هل غسل الجنابة واجب؟ فاذا قلنا بغسل الجمعة واجب فما فرقه عن غسل الجنابة؟ فهمت المسألة؟ مثل قضية الوتر لما اختلفوا على قولين، منهم من قال واجب ومنهم من قال سنة. هنا نجد احيانا يختلف اثنان من العلماء على مسألة، هذا يستدل بدليل وهذا يستدل بدليل، ولكن احيانا يكون من حيث الدلالة واحد منهم اسعد بالاحتجاج من الاخر، واضح؟ لا، كون الاول وجد للدليل ما يقيده والاخر ما اطلع على المقيد، او كون الاول وجد للدليل ما يخصصه والاخر ما اطلع على التخصيص، واضح؟ لا، للدلالة. واحيانا من حيث الثبوت قد يكون دليل هذا صحيح ودليل هذا ضعيف، يعني هذا دليل حديث صحيح وهذا دليل حديث ضعيف، وبالتالي من حيث الثبوت نرجح من كان دليله ايش؟ صحيح، ومن حيث الدلالة نرجح من كان استدلاله صحيح. واضح يا اخوان؟ فيقصد المؤلف هنا انه اذا تبين ان هناك تعارض بين ظنيين ما في مشكلة، ما في ليس مثل التعارض بين قطعيين، لان اصلا التعارض بين الظنيين يطلب الراجح منهما ولا بد ان يكون هناك مرجح، وهذه فائدة العلماء. الثالث
أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، فيقدم القطعي باتفاق العقلاء لأن اليقين لا يدفع بالظن.
هذا معروف، إذا كان أحدهما قطعي الثبوت قطعي الدلالة والآخر ظن الثبوت أو ظن الدلالة، القطعي هو الذي يقدم، وهذه طرق أهل العلم في الترجيح في مسائل الفقه. نعم.
إذا تبين هذا فنقول لا ريب أن النصوص قد جاءت بإثبات علو الله بذاته فوق خلقه وأنه معهم، وكل منهما قطعي الثبوت والدلالة، وقد جمع الله بينهما في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ففي هذه الآية أثبت الله تعالى استوائه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات، وأثبت أنه معنا وليس بينهما تعارض، فإن الجمع بينهما ممكن.
هذا الآن يقول لك الآن عندنا أدلة كلها قطعية الثبوت قطعية الدلالة. ما هي الأدلة؟ يقول عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، قطعية الثبوت آية في القرآن. يقول عز وجل الرحمن على العرش استوى. يقول سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم. يقول سبحانه سبح اسم ربك الأعلى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتق فإنها مؤمنة. وفي الصحيح الآخر ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. هذه كلها قطعية الثبوت قطعية الدلالة، فمنذ أن تقرأها تعرف المقصود أن الله فوق سماواته مستوى على العرش، واضح؟ إذا نظرت لآيات المعية أيضا قطعية الدلالة قطعية الثبوت، وهو معكم أينما كنتم، إنني معكم أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا، هذه كل آيات قرآنية من كلام الرب، وكذلك واضحة أن المقصود بها المعية. إذا هنا عندنا دليل قطعي وهنا عندنا دليل قطعي، ولكن ليس بينهما تعارض، ومن ظن أن بينهما تعارض فإنما أوتي من سوء فهمه، واضح ولا لا؟ ليس بينهما تعارض. والآن المؤلف سوف يقول لك أن ليس بينهما تعارض، لماذا؟ يقول لأن النصوص قد جمعت بينهما، ولا يمكن للنصوص أن تجمع بين متعارضين، يعني حتى لو أنك ما عرفت كيف تحمل هذا وكيف تحمل هذا يجب عليك أن تؤمن.